وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث جبريل الذي سأل فيه جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه وصدقه جبريل عليهما الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي: وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث، انتهينا من الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فننتقل إلى الكلام عن الساعة التي جاء ذكرها في الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقول جبريل عليه السلام: أخبرنا عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأصر بعلمها. ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فيه هنا ملحوظة قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، ما يعني تشدق به بعض المتشدقين وقالوا أننا نعلم ما في الرحم ذكر أو أنثى، وبناء على ذلك يعني هذه الآية غير صحيحة. هذا لا يصدر إلا من مجنون، لأن الله عز وجل قال: ويعلم ما في الأرحام، أي ما يكون في الرحم يعلم ربنا عز وجل عنه كل شيء، بمجرد أن تستقر النطفة في الرحم، يعني بمجرد أن تصل النطفة إلى الرحم الله عز وجل يعلم عن هذه النطفة كل شيء. وهؤلاء القوم ما استطاعوا أن يعلموا عنها إلا ما يتعلق بالذكورة والأنوثة فقط، فهذا أمر، وهناك أمور لا يعلم حصرها إلا الله عز وجل. ودائما وأبدا يا أخوانا، مسألة الاكتشافات العلمية والمخترعات يعني أأمل ألا تنشغل بها ولا تتبعها، فهي مضيعة للوقت وليس من ورائها أي طائل، لأننا عندنا عقيدة إن شاء الله راسخة أن كتاب الله عز وجل أنزله ربنا عز وجل ليهتدي به الخلق في حياته ويعبدوا الله عز وجل كما أمر. أما أمور الدنيا فلهم فيها أن يفعلوا طالما أنهم منضبطين بضوابط الشرع. وقال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. اكتب عندك: وتنقسم العلوم باعتبار علمنا بها وعدم علمنا إلى ثلاثة أقسام. أنا قلت يا شيخ ما سألتكش، بس الأخر بيه باعتبار علمنا بها وعدم علمنا إلى ثلاثة أقسام. قسم أعلمنا الله عز وجل به ولا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الله، قسم علمنا الله عز وجل به ولا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الله، أي عن طريق الشرع، وهو ما يتعلق بالمعتقد وبالعبادات وغيره، وما يتعلق بالمعتقد والعبادات وغيره. ما عرفناش الله مستوى على العرش إلا من الشرع، ما عرفنا الصلوات واجبة إلا من الشرع، ما عرفنا أن الربا محرم وبيع مثلا السمك حلال إلا من قبل الشرع. يبقى قسم علمنا الله عز وجل إياه ولا سبيل لمعرفتنا إلا من جهة الشرع، ولا سبيل لمعرفتنا إياه إلا من جهة الشرع، وهو علم المعتقد وعلم العبادات والمعاملات. ده القسم الأولان. القسم الثاني قسم أخفاه الله عز وجل عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه. قسم أخفاه الله عز وجل عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، فالبحث فيه عبث ومحرم. فالبحث فيه عبث ومحرم. مثال ذلك البحث عن كيفية صفات المولى عز وجل، البحث عن موعد قيام الساعة، البحث عن كيفية الروح ونحوها. ثاني، طيب قسم أخفاه الله عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، يعني قفل كل الأبواب، فلا يجوز البحث عنه، والبحث عنه عبث ومحرم. مثال ذلك البحث عن كيفية صفات المولى عز وجل، أخفاها أم لم يخفيها عنا؟ أخفاها، نبحث عنه. يبقى عودة نقول بقى نبحث ونعمل مباحث في كيفية يد الله عز وجل، هذا من العبث المحرم. وكذلك البحث عن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. فمهما أوتينا من علم الأول والآخر ونتائج ومقدمات وبراهين، هذا كله مفروض. لذلك اختبر نفسك كده وأنت تجول وتصول في البلاد، وجدت مثلا كتابا لأحمق يقول ستقوم الساعة بعد مثلا 50 سنة وهاكم الأدلة. مجرد أنت تشتري الكتاب تؤخذ عليك. طب إن اشتريته لتظهر عواره، لا، عواره معلوم، المال اللي هتدفعه يعني أنت أولى به. ليه؟ لأنه بيبحث في قضية ربنا أخفاها، فلا يحل البحث مطلقا مهما كان. تبقى أدلة مش أدلة دعك من ذلك، فهو مخرف. مثال أيضا الروح، ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل هناك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالبحث عن كيفية الروح هذا من العبث ولا يجوز، لأن الله أخفاها عنا. مع يا أخوانا كده خلاص. القسم الثاني يا شيخ عندك؟ أي نعم، أحسنت، عبث. اكتب القسم الثالث، قسم أخفاه الله عنا وجعل السبيل مفتوحا للوصول إليه، وجعل السبيل مفتوحا للوصول إليه، وهي العلوم الكونية. ابحث بقى في العلوم الكونية كما تشاء، واخد بالك، نقط تحت الأرض، ادخل في الذرة، ادخل في الخلايا كما ترى لك. اتفضل. أخونا جزاه الله خير بيسأل عن حديث وفيه يقول على حد كلام أخينا أن الله عز وجل وضع كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فشعر ببرد أنامله في صدره. الحديث ليس عند الإمام مسلم ولكنه عند الترمذي من رواية معاذ بن جبل وسنده صحيح. وبداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يقول معاذ، حبس النبي صلى الله عليه وسلم عنا في صلاة الغداء حتى كادت أن تشرق الشمس، ثم دخل مسرعا فأمر بلال فثوب بالصلاة ثم صلى بنا سريعا ثم انفتل وقال على مصفكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء. معي يا أخي؟ يقول فقال صلى الله عليه وسلم أخذت وردي من الصلاة، يعني بينما هو يصلي بالليل يعني، أخذه النعاس. يقول فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري، ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الدرجات وفي الكفارات. ها وضحت؟ اتفهمت خلاص؟ طيب. ومن يقول غير ذلك هل يجرؤ أحد أن يقول غير ذلك؟ نثبت الكف لله عز وجل، ونثبت الأصابع، ونثبت الأنامل. إيه الكيفية؟ والله ما ندري. معايا يا أخوانا كده؟ فضل يا شيخ. لا أحفظهم. خلاص كده يا أخوانا عرفت الأنواع العلوم الثلاثة؟ اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك ركز كده حينما تبحث في علم معين. يبقى فقال عز من قائل لنبيه إبراهيم: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فخذ أربعة من الطير، ما هي الأربعة؟ خطأ منك، أخفاها ربنا عز وجل عنه ولا سبيل للوصول إليه. ليه؟ لأن هذا من الغيبات، من الغيبات يحتاج إلى إيه؟ إلى ذلك. فقلنا اضربوه ببعضها. لا ندري. دايما يا أخواننا الإنسان لما يعرف هذه الأصول هيبدأ يفكر يبحث فين، ووقتي أبذله أو أقتطعه في أي شيء. فعلوم أخفاها ربنا عز وجل عنا ولا سبيل للوصول إليها، خلاص. علوم أعلمنا بها ربنا عز وجل وجعل السبيل الموصل إليها هو الشرع. لا أجرؤ أبدا أن أقول شيء في الله في الأسماء والصفات والأفعال أو في المعتقدات إلا بدليل. ليه؟ لأن ده باب مقفول، ما فتحه ربنا عز وجل إلا من خلال الكتاب والسنة. في علوم أخرى، في علوم الكون اللي هو ما نحن فيه الآن، خلاص جرب، حط المية على العسل وارجع صفيها، حط المية مش عارف، أنت حر، افعل بضوابط شرعية. لذلك تجد أن الشيطان تلاعب بالناس فجعلهم في العلوم الكونية التي جعل الله عز وجل السبيل مفتوح إليها يتقاعسون ويبدأ يتكلمون في علوم أخفاها الله عنه، أو في علوم جعل الله عز وجل السبيل الموصل إليها معروف، وبدأوا يجنحون يمينا ويسارا ليعرفوا إيه هذه العلوم. هذا أخوانا من العبث، بل إن شئت قل من خلل في العقل. فالإنسان العاقل الكيس يستطيع أن يميز بين هذه العلوم. طيب نرجع للكتاب. وعند البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة. وخرجه الإمام أحمد ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة. وخرج أيضا بإسناده عن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس، إن الله عنده علم الساعة. وقوله: فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سأحدثك عن أشراطها، وهي علاماتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها، وفي حديث أبو هريرة ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منه بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. طيب هذه المسألة، أعني أن تلد الأمة ربتها، فيها إشكال سنأتي عليه بالتفصيل ونملي عليكم ما يأتي من كلام. اكتب آخر فضل عندك. هذا المبحث برضو في ورقة كبيرة كده، وتضعها في قلبي مع الحديث في جامع العلوم والحكم، بحيث كلما أردت أن ترجع وتذاكر تجد الورقة عندك مكتوبة بشيء من الدقة وبشيء من الاهتمام. بعنوان: الإشكال في حديث إذا ولدت الأمة ربها. الإشكال في حديث إذا ولدت الأمة ربها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال جبريل متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان من أول السطر. وفي رواية عند البخاري رعاة الإبل البهم اللي هي السوداء في البنيان. وعند البخاري إذا ولدت الأمة ربتها. وعند مسلم إذا ولدت الأمة بعلها. من أول السطر بيان وجه الإشكال في الحديث. أنبه يا أخوانا على حاجة مهمة جدا، مهمة لطالب العلم يحاول أن يعدل بها قبل أشياء أخرى، وهي أن فيه بعض نصوص في الشرع فيها إشكالات، وبعض نصوص في الشرع ظاهرها التعارض، إما بين نصوص القرآن وإما بين نصوص السنة وإما بين القرآن والسنة. وهذه النصوص الإشكال من الظاهر والتعارض من الظاهر، ولكن الخبثاء من المبتدعة وأعداء الأمة يستغلون هذه الأمور ويطرحونها بكثرة. وطبعا أئمتنا الأكابر كفون مؤنة الرد على هؤلاء، ولكن ما علينا إلا أن ننقل كلامهم ونستظهرهم. وخير من تكلم في هذا الباب وكل من أتى من بعده عالة عليه هو الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، يقع في 13 مجلد أو مختلف الحديث. هؤلاء من الكتب الأمهات الماتعة في هذا الأمر. وفي حقيقة الأمر رسالة دكتوراه، ولكنها اقتصرت على أحاديث العقيدة المتوهم تعارضها في الصحيحين فقط. وهي عبارة رسالة دكتوراه في مجلدين، أحاديث العقيدة التي ظهرها التعارض في الصحيحين وأحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين. رسالة دكتوراه طيبة لأخونا دكتور سليمان ابن محمد الدبيخي أكرمه الله عز وجل، فيرد ترجع إليها ففيها خير كثير. نعم، أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين الرسالة الثانية أحاديث العقيدة المتوهم تعارضها في الصحيحين. نعم، إشكالها في الصحيحين. نعم، تأليف دكتور سليمان ابن محمد الدبيخي أكرمه الله. طيب، اكتب عندك بيان وجه الإشكال. استشكل معنى هذا الحديث وهو قولهم صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها، إذ كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها بحيث تكون الأم مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها؟ إذ كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها بحيث تكون الأم مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها؟ أولا، بالنسبة لرواية الإمام مسلم وهي إذا ولدت الأمة بعلها، من أول السطر، قال النووي في شرح مسلم: الصحيح في معناه، أن البعل هو المالك أو السيد، فيكون بمعنى ربها، قال أهل اللغة، بعل الشيء ربه ومالكه، بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس والمفسرون في قوله تعالى: أتدعون بعلا، أي ربا، نعم. وقال ابن عباس والمفسرون في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، بعلا أي ربا. وقيل المراد بالبعل في الحديث، الله يبارك لكم، أي أخ تفوت كلمة يوقفني، ما تنقلش من زميلك. أي أخ، إحنا جايين نتدرس مسألة بإتقان، الكم ما يخصناش في حاجة. قال ابن عباس والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى: أتدعون بعلا أي ربا. طيب، وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، في الحديث أي حديث يقصد الإمام النووي؟ اللي هو حديث الحب يشرحه، أن تلد الأمة بعلها. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، إلا أن الأول أظهر، لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة، على معنى واحد كان أولى، يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة بعلها، بعل هنا معناها الإيه؟ الرب أو السيد أو المالك، يبقى نفس الروايات إيه؟ الأولانية. طيب، أقوال، فضل الشيخ. نعم، حاضر. لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى، لأن الكلام كله في حديث واحد، أن تلد الأمة ربتها ربها بعلها، كله في قضية واحدة. لما سأل جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال هذه الروايات، يبقى معلها بمعنى إيه؟ السيد، ومعنى إيه؟ المال. اكتب عندك أقوال أهل العلم في هذا الإشكال، أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. اكتب القول الأول أن تلد الأمة، أن تلد الأمة لسيدها، فيكون الولد لها بمنزلة ربها، وسيدها لأنه ولد سيدها، ولد سيدها مفهوم، وهو كأبيه في الحسب، وهو كأبيه في الحسب. وعلى هذا يكون الذي من أشراط الساعة، وعلى هذا يكون الذي من أشراط الساعة كثرة السرار وأولادهن، كثرة السرار وأولادهن، وذلك لاتساع رقعة الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر. تفضل. كثرة السراري، يعني دخلنا مع الأعداء في جهاد ونصرنا ربنا عز وجل عليهم، فأخذنا أموالهم وأسرنا ذكورهم وسبينا نساءهم، فأصبحنا عندنا كالسراري اللي هي السرية اللي هي الأمة. أيوة بالسين، نعم، كثرة السراري. نعم. من أول السطر قال الإمام الخطابي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولدت الأمة ربتها، معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر وسبي ضراريهم، وسبي ضراريهم. ما معنى الضراري؟ لما الأولاد الصغار، وسبي ضراريهم، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر وسبي ضراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية منهم، فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها، فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها. إيه معنى استولدها؟ وطأها، وطأها. طيب الإنسان سيطأ الجارية أو السرية أو الأمة بعد العقد ولا قبل العقد؟ سلخانة ها؟ أيوة شيخ، أنا سألتك المولى، أنا أسأل أخوة، تفضل. يعني ملك من، يعني يطأها من غير عقد؟ ها؟ قبل العقد ولا بعد ولا في وسط العقد؟ تفضل يا شيخ. مش عرض يا اخوانا هناك انتبهوا ملك مش عرض يا شيخ حسن على طول، واخد بالك ربنا يسعدك كده ويجيب لك 20 30 واحده تبقى ايه تتناوب عليه. لا يوجد هناك عقد في ملك الايه اليمين. يبقى فاسد اولادها انه ايه وطأها. طيب مساله هب انه جاءتك في سهمك سريه او امه حامل، ماذا تصنع يا شيخ علاء؟ حتى تضع حملها. طيب جاءتك سرية وكانت تحت خبيث يهودي قتلناه وإننا ناخد زوجتها لك، ماذا تصنع بها؟ متى تضعها؟ ها؟ ولا هتخاف منها؟ ها؟ متى تضعها؟ تفضل. ها؟ لا بغض النظر هي خليها على الضلال بتاعها. بعد كم؟ حيضة واحدة. مش اعرف الاحكام الجايز. ما استبعدش حاجة والله على كل شيء قدير. يبقى يستبرأ رحمها بايه؟ بحيضة ايه؟ واحدة. بحيضة ايه؟ واحدة. اما وهي حامل فلا يجوز، وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان يسقي الرجل ماءه، ان يسقي الرجل بمائه زرع غيره. ان يسقي الرجل بمائه زرع ايه؟ غيره. يبقى تستبرأ بايه؟ بحيضة واحدة. اكتب عندك كلام الخطابي، فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها، بمنزلة ربها، لأنه ولد سيدها، لأنه ولد سيدها. ما المعني بالسيد هنا؟ اللي هو ربها، واخد بالك؟ ولد سيدها. طيب من أول السطر. وقال النووي، قال وقال الأكثرون من العلماء، شوف الأدب يا أخي، قال النووي وقال الأكثرون من العلماء، هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، وإخبار عن كثرة السرار وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، فإن ولدها، هي الضمير عائد على إيه؟ على السرية أو الأمة، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وعليه فحاصل القول، وعليه فحاصل القول، لا انتهى كلام النووي خلاص، اكتب من اول السطر بقى، وعليه فحاصل القول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها أي سيدها، أي سيدها وصورة ذلك، أي سيدها وصورة ذلك، أن يستولد السيد أمتهم، أن يستولد، فهمت إيه معنى يستولد؟ طيب أن يستولد السيد أمتهم ومملوكتهم، فيكون ولده منها بمنزلة ربها وسيدها، فيكون ولده منها بمنزلة ربها وسيدها، لأنه كأبيه من الحسب، وولد السيد بمنزلة السيد، وولد السيد بمنزلة السيد. وفي هذه العلامة إشارة، وفي هذه العلامة إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية ووقوع السبي وفشو النعمة وظهورها في الناس، ووقوع السبي وفشو النعمة وظهورها في الناس حيث تكسر السراري، حيث تكسر السراري. تفضل يا اخي، تفضل. حاضر، هات يا مرشد. قال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربتها معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر وسبي ضراريهم، فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. مع أخي؟ طيب. نقرأ ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي: لا يخرج عما ذكرناه قيد أنملة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها، وفي حديث أبو هريرة ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكسر السراري ويكسر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها. رقيقة لسيدها، ما المعني بالسيد هنا؟ ابنها، الابن. أحسنت، يعني سيدها اللي هو الأب وطأها، وبعد أن وطأها ولدت له، هي ما زالت أمة، فمات الرجل، الأمة تورث، من اللي ورثها؟ ابن الرجل اللي هو مين؟ اللي هو ابنه، أصبح سيده، ماشي؟ وأولاده منه بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، وإنها تنتقل إلى أولادها بالمراث فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع. قال: وفي هذا الاستدلال نظر. قلت: قد استدل به بعضهم على عكس ذلك، وعلى أن أم الولد لا تباع، وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال، لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي اعتقها، فصار عتقها منسوبا إليه لأنه سبب عتقها، فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم ولده ماريا لما ولدت إبراهيم: اعتقها ولدها. والحديث وسنده ضعيف. قد استدل بهذا الإمام أحمد، فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه: تلد الأمة ربتها تكسر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها. وقال فيه حد على أن أمهات الأولاد لا يبعن. وقد فصل قولهم تلد الأمة ربتها بأنه يكسر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام. والعلامة الثانية، وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، وقال وكيع معناها تلد العدم العرب، والعرب ملوك العدم وأرباب له. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء، كقوله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، وقوله رعاء الشاة، الشاة يتطاولون في البنيان، هكذا في حديث عمر: والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤسائهم وتكسر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي حديث أبو هريرة ذكر ثلاث علامات: منها أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، ومنها أن يتطور رعاء البهم في البنيان. وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس. قال: فقام الرجل فانطلق، فقال: يا رسول من هؤلاء الذين نعيت؟ قال: هم العريب. وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعنى، وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وعند ابن حبان قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. وعند الطبراني من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. اللكع يا أخوان هو اللئيم الخسيس، اللئيم الخسيس. والمعنية طبعا هنا بالدنيا اللي هو المتاع المعنوي في الرئاسة وغيرها، أو المتاع الحسي في كثرة المال. والمتأمل يجد هذا في كثير من مواطن البلاد، يجد أقوام، وهذا بتقدير المولى عز وجل وله الحكمة البالغة، كانوا من أسافل الناس وبعد ذلك الأمور قدرها ربنا عز وجل أصبحوا من أثر الناس مالا، ولكن خساستهم ونذالتهم وحقارتهم ما زالت فيهم، لم يتخلصوا منها. وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة، وفي رواية: الفاسق يتكلم في أمر العامة. وعند الإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنينا خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وذكر بقيه: ويتكلم فيها الرويبضة. ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهذا الحديث يا أخوانا نعني إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة لابد أن يفهم من أوله إلى آخره، فهو حديث يعني ما يليق أبدا أن نغفل عنه في هذه الساعة. وهو حديث أبو هريرة قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فدخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يقول راوي الحديث: فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعضنا: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضنا: لم يسمع، ثم مضى في حديثه. فلما انتهى من حديثه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أين أراهم السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا ذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. أخوانا كما قرأنا في المقروء والمسموع والمشاهد أن روسيا ما سقطت إلا بعد أن حدث تمالؤ بين بعض أفرادها وأعدائها، أن يضع الرجل المناسب في المكان الغير مناسب بس، وما تشغلش بالك، واصبر بس إيه سنتين ثلاث أو سنة خلاص ستخرب. لذلك من الأمانة التي ألزمنا الله عز وجل بها: إذا أسند إليك أمر ولست أهلا له تنحى، وإياك أن تحسن الظن بنفسك حتى في أضيق الحدود. فلو جاءك رجلان اختصما إليك في أمر وأنت لا تجيد، اعتذر، اعتذر، لأنك إذا قبلت الحكم بينهما وأنت لست أهلا ضيعت الأمانة. انتبهوا يا إخوان. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على أن من طلب الرياسة أو الإمارة يحرم منها، لأنه ظن الخير بنفسه وظن أنه يقدر على الفصل والحكم بين الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إني أحبك وأحب لك ما أحبه لنفسي، فلا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. وهو أبو ذر. لذلك دائما كلما عرف الإنسان حقيقة نفسه كلما استراح وأراح. الناس يتوسمون فيك الخير وأنك تستطيع أن تقضي بينهم في الخصومة، تقولون: لا يا أخوانا والله أنا لا أجيد إلا أن أعتلي المنبر وأرفع صوتي وأتكلم بالحق وبالأدل، أما أن أقضي بين اثنين الله ما أستطيع أن أقضي بين صبيين، ما عنده القدرة ولا القوة، وهذا ليس بعيب فيك. لذلك دايما الإنسان الكيس الفطن، انتبهوا يا أخوانا، يعرف نقاط الضعف فيه ويبتعد عنه. واخد بالك؟ واحد عنده ضعيف في حاجة معينة، ضعيف مثلا إذا رأى الورقة ب200 جنيه يسل عبوه لا ينقطع حتى يأخذها. طيب خلاص، يبقى في هذه الحالة ما واحد يجي يقول له خد 20,000 جنيه أمانة عندك، قول له: لا، ابعده عنه، الله لا يسيئك، ابعد عنه. ليه؟ أنا ضعيف أمام، وهذا ليس فيك بعيب والله. يعني كما قال الشاعر: من ذا الذي ترجى سداياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد مساوئه. إذا ما عرفت مواطن الضعف فيه وابتعدت عنها ستسلم، أما أنك تتسابق وتتقاتل لكي تكون من ذوي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. رجل لا يعي شيئا في شيء وجعلناها على أعلى كرسي، كيف؟ ده سيدمر البلاد ويخرب العباد. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يعني نأمل إن شاء الله أن يطبق كل واحد منا ما يسمع. لذلك ممكن تجد واحد من إخواننا رجل صالح ومعه المال الكثير وفحل قوي، ولكن الولية هي اللي ماشية الأمر في البيت. ده ما ينفعش يتجوز أكثر من واحدة، فاش خالص، كيف يحكم أمره؟ انتبهوا يا إخواننا، والله كلما وقفت على مواطن الضعف في نفسك كلما استرحت وأرحت غيرك ودعك من ثناء الناس عليك. ما يعرفون منك إلا طول اللحية وبيض شعرها وحسن السمت، أما بقية ذلك لا يعرفون عنك شيء، فلا تصدق كل ما يقال فيك من مدح، وصم آذانك لمن يمدحك، وبحلق وافتح آذانك لمن ينقضك، بهذا تسلم وتغنم. طيب، يقول: فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة، وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال، حتى يتطاولون في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء، فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم، بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال. فقال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح الدين الناس ولا تعليمه، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حدثه. وهذا الأمر هو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر منهم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، يخبط في ماله لا يصل فيه رحمة ولا يتق فيه ربه ولا يعرف حق الله فيه. وهذا كثير هداهم الله، يخبط في ماله، ليه؟ جاهل لا يعرف شيئا. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأؤتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. قل بالك كويس، يرفع العلم ولابد يأتي خلفه إيه؟ يظهر الجهل لازم. أما في علم ما فيش جهل، لأنهم الاثنين إيه؟ يعني إيه؟ لا يجتمعان. وأخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمن وانعكاس الأمور. وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار، اكتب جنبها كده، وأن يخزن العمل ويفتح القول، وأن يخزن العمل ويفتح القول ويقرأ في القوم بالمثنى، وأن يخزن العمل ويفتح القول ويقرأ في القوم بالمثنى بالمثنات، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المثنات؟ وما المثنات؟ في حاجة؟ الحديث الإمام الحاكم وقف على هذه الرواية فقط، والرواية الزيادة أمليها عليكم من باب الفائدة. ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا: وما المثنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتب غير كتاب الله، كتب غير كتاب الله. وهذا هو الذي يقع في مصرنا من كتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، هذه الذي أفسدت عقيدة المسلمين في المؤسسة الرسمية، وإلى الله المشتكى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: يتطاولون في البنيان، دليل على ذم التباهي والتفاخر، وخصوصا بالتطاول في البنيان. ولم يكن إطالة البناء معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه لفلان رجل من الأنصار. فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عنه، فعلى ذلك مرارا فهدمها الرجل. وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بناء، وأشار بيده هكذا على رأسه، أكثر من هذا فهو وبال على صاحبه. وقال حريث بن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وروي عن عمر أنه كتب: لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم. وقال يزيد بن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان: ألا نبني لك مسكنا يا عبد الله؟ قال: لما؟ لتجعلني ملكا؟ قال: لا، ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيه. قال: كأنك كنت في نفسي. وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين. إلى غير ذلك. إلى أين؟ خرجه ابن أبي الدنيا. وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: بلغني عن أبي عائشة حدثنا ابن أبي شميلة قال: نزل المسلمون حول المسجد، يعني بالبصرة، في أهبية الشعر، ففشى فيهم السرق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب، ففشى فيهم الحريق فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدري، ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع، وقال: إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة: وكان عبد بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب، قال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل من من صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه من لبن خير من من صلى فيه وهو من آدر. وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ومن حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنه عريشا كعريش موسى، قيل للحسن وما عريش موسى؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش يعني السقف. حاصل الأمر من هذه النصوص يا أخوانا وغيرها أن التطاول في البنيان من غير فائدة محرم ولا يجوز. أما ما يفعله الناس اليوم من بناء أدوار متكررة وفي كل دور يقطن رجل فهذا لا بأس فيه باتفاق أهل العلم. أما أن يرفع البنيان مثلا يجلس في دار ويجعل سقفها 5 أمتار أو 4 أمتار دون أي فائدة ليس لمصنع ولا لغير هذا فلا شك أن هذا من المنهي عنه في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد وفقنا بفضل الله عز وجل إلى الانتهاء من الحديث الثاني، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في الحديث الثالث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول حديث جبريل الذي سأل فيه جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه وصدقه جبريل عليهما الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث، انتهينا من الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فننتقل إلى الكلام عن الساعة التي جاء ذكرها في الحديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقول جبريل عليه السلام أخبرنا عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء، وهذه إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها. ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 5 لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فيه هنا ملحوظة قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، ما يعني تشدق به بعض المتشدقين وقالوا أننا نعلم ما في الرحم ذكر أو أنثى، وبناء على ذلك يعني هذه الآية غير صحيحة. هذا لا يصدر إلا من مجنون، لأن الله عز وجل قال ويعلم ما في الأرحام، أي ما يكون في الرحم يعلم ربنا عز وجل عنه كل شيء بمجرد أن تستقر النطفة في الرحم، يعني بمجرد أن تصل النطفة إلى الرحم الله عز وجل يعلم عن هذه النطفة كل شيء. وهؤلاء القوم ما استطاعوا أن يعلموا عنها إلا ما يتعلق بالذكورة والأنوثة فقط، فهذا أمر، وهناك أمور لا يعلم حصرها إلا الله عز وجل. ودائما وأبدا يا أخوانا مسألة الاكتشافات العلمية والمخترعات يعني أأمل ألا تنشغل بها ولا تتبعها، فهي مضيعة للوقت وليس من ورائها أي طائل، لأننا عندنا عقيدة إن شاء الله راسخة أن كتاب الله عز وجل أنزله ربنا عز وجل ليهتدي به الخلق في حياته ويعبد الله عز وجل كما أمر. أما أمور الدنيا فلهم فيها أن يفعلوا طالما أنهم منضبطين بضوابط الشرع. وقال الله عز وجل يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. اكتب عندك. وتنقسم العلوم باعتبار علمنا بها وعدم علمنا إلى ثلاثة أقسام. أنا قلت يا شيخ ما ستكشح بس الأخر بيه باعتبار علمنا بها وعدم علمنا إلى ثلاثة أقسام. قسم أعلمنا الله عز وجل به ولا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الله. قسم علمنا الله عز وجل به ولا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الله، أي عن طريق الشرع، وهو ما يتعلق بالمعتقد وبالعبادات وغيره، وما يتعلق بالمعتقد والعبادات وغيره. ما عرفناش الله مستوى على العرش إلا من الشرع، ما عرفنا الصلوات واجبة إلا من الشرع، ما عرفنا أن الربا محرم وبيع مثلا السمك حلال إلا من قبل الشرع. يبقى قسم علمنا الله عز وجل إياه ولا سبيل لمعرفتنا إلا من جهة الشرع، ولا سبيل لمعرفتنا إياه إلا من جهة الشرع، وهو علم المعتقد وعلم العبادات والمعاملات. ده القسم الأولان. القسم الثاني قسم أخفاه الله عز وجل عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه. قسم أخفاه الله عز وجل عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، فالبحث فيه عبث ومحرم، فالبحث فيه عبث ومحرم. مثال ذلك البحث عن كيفية صفات المولى عز وجل، البحث عن موعد قيام الساعة، البحث عن كيفية الروح ونحوها. ثاني طيب قسم أخفاه الله عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه، يعني قفل كل الأبواب، فلا يجوز البحث عنه، والبحث عنه عبث ومحرم. مثال ذلك البحث عن كيفية صفات المولى عز وجل، أخفاه أم لم يخفيه عنا؟ أخفاه، نبحث عنه. يبقى عودة نبحث ونعمل مباحث في كيفية يد الله عز وجل، هذا من العبث المحرم. وكذلك البحث عن قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، فمهما أوتينا من علم الأولين والآخرين ونتائج ومقدمات وبراهين، هذا كله مرفوض. لذلك اختبر نفسك كده وأنت تجول وتصول في البلاد، وجدت مثلا كتابا لأحمق يقول ستقوم الساعة بعد مثلا 50 سنة وهاكم الأدلة، مجرد أنت تشتري الكتاب تؤخذ عليك. طب إن اشتريته لتظهر عواره، لا، عواره معلوم، المال اللي هتدفعه يعني أنت أولى به. ليه؟ لأنه بيبحث في قضية ربنا أخفاها، فلا يحل البحث مطلقا مهما كان. طب أدلة مش أدلة، دعك من ذلك، فهو مخرف. مثال أيضا الروح، ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل هناك عن الروح، يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالبحث عن كيفية الروح هذا من العبث ولا يجوز، لأن الله أخفاها عنا. مع يا أخوانا كده خلاص. القسم الثاني يا شيخ عندك؟ أي نعم. أحسنت، عبث. اكتب القسم الثالث. قسم أخفاه الله عنا وجعل السبيل مفتوحا للوصول إليه، وجعل السبيل مفتوحا للوصول إليه، وهي العلوم الكونية. ابحث بقى في العلوم الكونية كما تشاء، واخد بالك، نقط تحت الأرض، ادخل في الذرة، ادخل في الخلايا كما ترى لك. تفضل. أخونا جزاه الله خير بيسأل عن حديث وفيه يقول على حد كلام أخينا أن الله عز وجل وضع كتفه بين وضع كفه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فشعر ببرد أنامله في صدره. الحديث ليس عند الإمام مسلم ولكنه عند الترمذي من رواية معاذ بن جبل وسنده صحيح. وبداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن يقول معاذ حبس النبي صلى الله عليه وسلم عنا في صلاة الغداء حتى كادت أن تشرق الشمس، ثم دخل مسرعا فأمر بلال فثوب بالصلاة ثم صلى بنا سريعا ثم انفتل وقال على مصفكم حتى أخبركم ما الذي حبسني عنكم الغداء. معي يا أخي؟ يقول فقال صلى الله عليه وسلم أخذت وردي من الصلاة، يعني بينما هو يصلي بالليل يعني أخذه النعاس، يقول فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري، ثم قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم، في الدرجات وفي الكفارات. ها وضحت؟ تفهمت خلاص؟ طيب ومن يقول غير ذلك؟ هل يجرؤ أحد أن يقول غير ذلك؟ نثبت الكف لله عز وجل ونثبت الأصابع ونثبت الأنام، إيه الكيفية؟ والله ما ندري. معي يا أخوانا كده؟ فضل يا شيخ. لا أحفظهم. خلاص كده يا أخوانا عرفت الأنواع العلوم الثلاثة؟ اتفهمت يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك ركز كده حينما تبحث في علم معين. يبقى فقال عز من قائل لنبيه إبراهيم فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فخذ أربعة من الطير، ما هي الأربعة؟ خطأ منك، أخفاها ربنا عز وجل عنه ولا سبيل للوصول إليه. ليه؟ لأن هذا من الغيبات، من الغيبات يحتاج إلى إيه؟ إلى ذلك. فقلنا ضربوه ببعضها، لا ندري. دايما يا أخواننا الإنسان لما يعرف هذه الأصول هيبدأ يفكر يبحث فين، ووقتي أبذله أو أقتطعه في أي شيء. فعلوم أخفاها ربنا عز وجل عنا ولا سبيل للوصول إليها، خلاص. علوم أعلمنا بها ربنا عز وجل وجعل السبيل الموصل إليها هو الشرع. لا أجرؤ أبدا أن أقول شيء في الله في الأسماء والصفات والأفعال أو في المعتقدات إلا بدليل. ليه؟ لأن ده باب مقفول، ما فتحه ربنا عز وجل إلا من خلال الكتاب والسنة. في علوم أخرى، في علوم الكون اللي هو ما نحن فيه الآن، خلاص جرب، حط المية على العسل وارجع صفيها، حط المية مش عارف، أنت حر افعل بضوابط شرعية. لذلك تجد أن الشيطان تلاعب بالناس فجعلهم في العلوم الكونية التي جعل الله عز وجل السبيل مفتوح إليها يتقاعسون ويبدأ يتكلمون في علوم أخفاها الله عنه أو في علوم جعل الله عز وجل السبيل الموصل إليها معروف، وبدأوا يجنحون يمينا ويسارا ليعرفوا إيه هذه العلوم. هذا أخوانا من العبث، بل إن شئت قل من خلل في العقل. فالإنسان العاقل الكيس يستطيع أن يميز بين هذه العلوم. طيب نرجع للكتاب. وعند البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم قرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة. وخرجه الإمام أحمد ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة. وخرج أيضا بإسناده عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس إن الله عنده علم الساعة. وقوله فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تدل على اقترابها. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سأحدثك عن أشراطها، وهي علاماتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها، وفي حديث أبو هريرة ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها وأولاده منه بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. طيب، هذه المسألة أعني أن تلد الأمة ربتها فيها إشكال سنأتي عليه بالتفصيل ونملي عليكم ما يأتي من كلام. اكتب اخر فضل عندك. هذا المبحث برضو في ورقة كبيرة كده وتضعها في قلبي مع الحديث في جامع العلوم والحكم، بحيث كلما اردت ان ترجع وتذاكر تجد الورقة عندك مكتوبة بشيء من الدقة وبشيء من الاهتمام. بعنوان الإشكال في حديث إذا ولدت الأمة ربها. الإشكال في حديث إذا ولدت الأمة ربها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال جبريل: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان من أول السطر. وفي رواية عند البخاري: رعاة الإبل البهم، البهم اللي هي السوداء في البنيان. وعند البخاري: إذا ولدت الأمة ربتها. وعند مسلم: إذا ولدت الأمة بعلها. من أول السطر: بيان وجه الإشكال في الحديث. أنبه يا أخوانا على حاجة مهمة جدا، مهمة لطالب العلم يحاول أن يعدل بها قبل أشياء أخرى، وهي أن فيه بعض نصوص في الشرع فيها إشكالات، وبعض نصوص في الشرع ظاهرها التعارض، إما بين نصوص القرآن وإما بين نصوص السنة وإما بين القرآن والسنة. وهذه النصوص الإشكال من الظاهر والتعارض من الظاهر، ولكن الخبثاء من المبتدعة وأعداء الأمة يستغلون هذه الأمور ويطرحونها بكثرة. وطبعا أئمتنا الأكابر كفون مؤنة الرد على هؤلاء، ولكن ما علينا إلا أن ننقل كلامهم ونستظهرهم. وخير من تكلم في هذا الباب وكل من أتى من بعده عالة عليه هو الإمام الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، يقع في 13 مجلد أو مختلف الحديث. هؤلاء من الكتب الأمهات الماتعة في هذا الأمر. وفي حقيقة الأمر رسالة دكتوراه، ولكنها اقتصرت على أحاديث العقيدة المتوهم تعارضها في الصحيحين فقط. وهي رسالة دكتوراه في مجلدين، أحاديث العقيدة التي ظهرها التعارض في الصحيحين، وأحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين. رسالة دكتوراه طيبة لأخونا دكتور سليمان ابن محمد الدبيخي أكرمه الله عز وجل، فيرد ترجع إليها ففيها خير كثير. نعم، أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين. الرسالة الثانية أحاديث العقيدة المتوهم تعارضها في الصحيحين. نعم، إشكالها في الصحيحين. نعم، تأليف دكتور سليمان ابن محمد الدبيخي أكرمه الله. طيب، اكتب عندك بيان وجه الإشكال. استشكل معنى هذا الحديث وهو قولهم صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربها، إذ كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها بحيث تكون الأم مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها؟ إذ كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها بحيث تكون الأم مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها؟ أولا، بالنسبة لرواية الإمام مسلم وهي إذا ولدت الأمة بعلها، من أول السطر قال النووي في شرح مسلم: الصحيح في معناه، أن البعل هو المالك أو السيد، فيكون بمعنى ربها، قال أهل اللغة، بعل الشيء ربه ومالكه، بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس والمفسرون في قوله تعالى: أتدعون بعلا، أي ربا، نعم. وقال ابن عباس والمفسرون في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتظرون أحسن الخالقين، بعلا أي ربا. وقيل المراد بالبعل في الحديث وقيل المراد بالبعل في الحديث، الله يبارك لكم، أي أخ تفوت كلمة يوقفني، ما تنقلش من زميلك. أي أخ إحنا جايين نتدرس مسألة بإتقان، الكم ما يخصناش في حاجة. قال ابن عباس: والمفسرون في قوله سبحانه وتعالى أتدعون بعلا، أي ربا. طيب، وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، في الحديث أي حديث يقصد الإمام النووي؟ اللي هو حديث الحب يشرحه، أن تلد الأمة بعلها. وقيل المراد بالبعل في الحديث الزوج، إلا أن الأول أظهر، إلا أن الأول أظهر، لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة، لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى، لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى، كان أولى. يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة بعلها، بعل هنا معناها الإيه؟ الرب أو السيد أو المالك. يبقى نفس الروايات إيه الأولانية. طيب، أقوال فضل الشيخ. نعم، حاضر. لأنه إذا أمكن حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى، لأن الكلام كله في حديث واحد، أن تلد الأمة ربتها ربها بعلها، كله في قضية واحدة. لما سأل جبريل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال هذه الروايات، يبقى معلها بمعنى إيه؟ السيد، ومعنى إيه؟ المال. اكتب عندك: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال، أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. اكتب: القول الأول أن تلد الأمة، أن تلد الأمة لسيدها، فيكون الولد لها بمنزلة ربها، وسيدها لأنه ولد سيدها، ولد سيدها، مفهوم؟ وهو كأبيه في الحسب، وهو كأبيه في الحسب. وعلى هذا يكون الذي من أشراط الساعة، وعلى هذا يكون الذي من أشراط الساعة كثرة السرار وأولادهن، كثرة السرار وأولادهن، وذلك لاتساع رقعة الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر. تفضل. كثرة السراري، يعني دخلنا مع الأعداء في جهاد ونصرنا ربنا عز وجل عليهم، فأخذنا أموالهم وأسرنا ذكورهم وسبينا نساءهم، فأصبحنا عندنا كالسراري اللي هي السرية اللي هي الأمة. أيوة بالسين، نعم، كثرة السراري. معنى من أول السطر: قال الإمام الخطابي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ولدت الأمة ربتها معناه اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر وسبي ضراريهم. ما معنى الضراري؟ لما الأولاد الصغار وسبي ضراريهم، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر وسبي ضراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها. إيه معنى استولدها؟ وطأها. طيب الإنسان سيطأ الجارية أو السرية أو الأمة بعد العقد ولا قبل العقد؟ سلخانة ها؟ أيوة شيخ، أنا سألتك المولى، أنا أسأل أخوة فضل، يعني ملك مين؟ يعني يطأها من غير عقد؟ ها؟ قبل العقد ولا بعد ولا في وسط العقد؟ فضل يا شيخ، مش عقد يا أخوانا هناك، انتبهوا ملك مش عرض يا شيخ حسن على طول، واخد بالك؟ ربنا يسعدك كده ويجيب لك 20-30 واحدة تبقى ايه تتناوض عليه. لا يوجد هناك عقد في ملك الايه اليمين. يبقى فاستولدها انه ايه وطأها. طيب مسألة هب انه جاءتك في سهمك سرية او امة حامل، ماذا تصنع يا شيخ علاء؟ حتى تضع حملها. طيب جاءتك سرية وكانت تحت خبيث يهودي قتلناه وإننا نأخذ زوجتها لك، ماذا تصنع بها؟ متى تضعها؟ ها؟ ولا هتخاف منها؟ ها؟ متى تضعها؟ فضل. ها؟ لا بغض النظر، هي خليها على الضلال بتاعها بعد كم؟ حيضة واحدة. مش اعرف الحكم جايز ما استبعدش حاجة، والله على كل شيء قدير. يبقى يستبرأ إيه رحمها بإيه؟ بحيضة واحدة. أما وهي حامل فلا يجوز، وهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. يبقى تستبرأ بإيه؟ بحيضة واحدة. اكتب عندك كلام الخطابي، فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. ما المعني بالسيد هنا؟ اللي هو ربها، واخد بالك؟ ولد سيدها. طيب من أول السطر، وقال الأكثرون من العلماء، شوف الأدب يا أخي، قال النووي وقال الأكثرون من العلماء، هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، وإخبار عن كثرة السرار وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. فإن ولدها، هي الضمير عائد على إيه؟ على السرية أو الأمة. فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، وعليه فحاصل القول وعليه فحاصل القول لا انتهى كلام النووي خلاص، اكتب من اول السطر بقى، وعليه فحاصل القول في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولدت الأمة ربها أي سيدها، أي سيدها وصورة ذلك، أي سيدها وصورة ذلك أن يستولد السيد أمتهم. أن يستولد، فهمت إيه معنى يستولد؟ طيب، أن يستولد السيد أمتهم ومملوكتهم. فيكون ولده منها بمنزلة ربها وسيدها. فيكون ولده منها بمنزلة ربها وسيدها، لأنه كأبيه من الحسب. وولد السيد بمنزلة السيد، وولد السيد بمنزلة السيد. وفي هذه العلامة إشارة، وفي هذه العلامة إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية ووقوع السبي وفشو النعمة وظهورها في الناس، ووقوع السبي وفشو النعمة وظهورها في الناس حيث تكثر السراري، حيث تكثر السراري. تفضل اخي، تفضل. حاضر، هات يا مرشد. قال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولدت الأمة ربتها معناه اتساع الاسلام واستيلاء اهله على بلاد الكفر وسبي ضراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية منهم فاستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. مع أخي. طيب، نقرأ ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي: لا يخرج عما ذكرناه قيد أنملة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والمراد بربتها سيدتها ومالكتها. وفي حديث أبو هريرة ربها، وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ويكثر أولادهن، فتكون الأم رقيقة لسيدها. رقيقة لسيدها، ما المعني بالسيد هنا؟ ابنها، الابن. أحسنت، يعني سيدها اللي هو الأب وطأها، وبعد أن وطأها ولدت له، هي ما زالت أمة. فمات الرجل، الأمة تورث، من اللي ورثها؟ ابن الرجل اللي هو مين؟ اللي هو ابنه، أصبح سيده. ماشي. وأولاده منه بمنزلته، فإن ولد السيد بمنزلة السيد فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها وسيدها. وذكر الخطابي أنه استدل بذلك من يقول إن أم الولد إنما تعتق على ولدها من نصيبه من ميراث والده، وإنها تنتقل إلى أولادها بالمراث فتعتق عليهم، وأنها قبل موت سيدها تباع. قال: وفي هذا الاستدلال نظر. قلت: قد استدل به بعضهم على عكس ذلك، وعلى أن أم الولد لا تباع، وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال، لأنه جعل ولد الأمة ربها، فكأن ولدها هو الذي اعتقها، فصار عتقها منسوبا إليه لأنه سبب عتقها، فصار كأنه مولاها. وهذا كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في أم ولده ماريا لما ولدت إبراهيم: اعتقها ولدها. والحديث وسنده ضعيف. قد استدل بهذا الإمام أحمد، فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه: تلد الأمة ربتها تكسر أمهات الأولاد، يقول إذا ولدت فقد عتقت لولدها. وقال فيه حد على أن أمهات الأولاد لا يبعن. وقد فصل قولهم تلد الأمة ربتها بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت فتعتق، ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها، وقد وقع هذا في الإسلام. والعلامة الثانية وقيل معناه أن الإماء يلدن الملوك، وقال وكيع معناها تلد العدم العرب والعرب ملوك العدم وأرباب له. العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة العالة، والمراد بالعالة الفقراء كقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى، وقوله رعاء الشاة الشاء يتطاولون في البنيان، هكذا في حديث عمر، والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤسائهم وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وفي حديث أبو هريرة ذكر ثلاث علامات، منها أن تكون الحفاة العراة رؤوس الناس، ومنها أن يتطاول رعاء البهم في البنيان. وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة فقال فيه: وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ملوك الناس. قال: فقام الرجل فانطلق فقال: يا رسول من هؤلاء الذين نعيت؟ قال: هم العريب. وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. وأما الألفاظ الأول فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعنى، وقوله الصم البكم العمي إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم وفهمهم. وفي هذا المعنى أحاديث متعددة، فخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وعند ابن حبان قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع. وعند الطبراني من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. اللكع يا أخوان هو اللئيم الخسيس، اللئيم الخسيس. والمعنية طبعا هنا بالدنيا اللي هو المتاع المعنوي في الرئاسة وغيرها، أو المتاع الحسي في كثرة المال. والمتأمل يجد هذا في كثير من مواطن البلاد، يجد أقوام، وهذا بتقدير المولى عز وجل وله الحكمة البالغة، كانوا من أسافل الناس، وبعد ذلك الأمور قدرها ربنا عز وجل أصبحوا من أثر الناس مالا، ولكن خساستهم ونذالتهم وحقارتهم ما زالت فيهم، لم يتخلصوا منها. وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يتهم فيها الأمين ويؤتمن فيها المتهم وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة، وفي رواية: الفاسق يتكلم في أمر العامة. وعند الإمام أحمد إن بين يدي الدجال سنينا خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وذكر بقيه: ويتكلم فيها الرويبضة. ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الساعة: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وهذا الحديث يا أخوانا نعني إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة لابد أن يفهم من أوله إلى آخره، فهو حديث يعني ما يليق أبدا أن نغفل عنه في هذه الساعة. وهو حديث أبو هريرة قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فدخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يقول راوي الحديث: فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعضنا: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضنا: لم يسمع، ثم مضى في حديثه. فلما انتهى من حديثه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أين أراه السائل عن الساعة؟ فقال: ها أنا ذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. أخوانا كما قرأنا في المقروء والمسموع والمشاهد أن روسيا ما سقطت إلا بعد أن حدث تمالؤ بين بعض أفرادها وأعدائها أن يضع الرجل المناسب في المكان الغير مناسب بس، وما تشغلش بالك واصبر بس سنتين ثلاث أو سنة خلاص ستخرب. لذلك من الأمانة التي ألزمنا الله عز وجل بها إذا أسند إليك أمر ولست أهلا له تنحى، وإياك أن تحسن الظن بنفسك حتى في أضيق الحدود. فلو جاءك رجلان اختصما إليك في أمر وأنت لا تجيد، اعتذر، لأنك إذا قبلت الحكم بينهما وأنت لست أهلا ضيعت الأمانة. انتبهوا يا إخوان. ومن أجل هذا أطبقت كلمة العلماء على أن من طلب الرياسة أو الإمارة يحرم منها، لأنه ظن الخير بنفسه وظن أنه يقدر على الفصل والحكم بين الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر إني أحبك وأحب لك ما أحبه لنفسي، فلا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. وهو أبو ذر. لذلك دائما كلما عرف الإنسان حقيقة نفسه كلما استراح وأراح. الناس يتوسمون فيك الخير وأنك تستطيع أن تقضي بينهم في الخصومة، تقولون لا يا أخوانا والله أنا لا أجيد إلا أن أعتلي المنبر وأرفع صوتي وأتكلم بالحق وبالأدل، أما أن أقضي بين اثنين الله ما أستطيع أن أقضي بين صبيين، ما عنده القدرة ولا القوة، وهذا ليس بعيب فيك. لذلك دايما الإنسان الكيس الفطن، انتبه يا أخوانا، يعرف نقاط الضعف فيه ويبتعد عنه. واخد بالك؟ واحد عنده ضعيف في حاجة معينة، ضعيف مثلا إذا رأى الورقة ب200 جنيه يسل عبوه لا ينقطع حتى يأخذها. طيب خلاص، يبقى في هذه الحالة ما واحد يجي يقول له خد 20,000 جنيه أمانة عندك، قول له لا ابعده عنه، الله لا يسيئك، ابعد عنه. ليه؟ أنا ضعيف أمام، وهذا ليس فيك بعيب والله. يعني كما قال الشاعر: من ذا الذي ترجى سداياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد مساوئه. إذا ما عرفت مواطن الضعف فيه وابتعدت عنها ستسلم، أما أنك تتسابق وتتقاتل لكي تكون من ذوي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. رجل لا يعي شيئا في شيء وجعلناها على أعلى كرسي، طب كيف؟ ده سيدمر البلاد ويخرب العباد. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يعني نأمل إن شاء الله أن يطبق كل واحد منا ما يسمع. لذلك ممكن تجد واحد من إخواننا رجل صالح ومعه المال الكثير وفحل قوي، ولكن الولية هي اللي ماشية الأمر في البيت. ده ما ينفعش يتجوز أكثر من واحدة، فش خالص، كيف يحكم أمره؟ انتبهوا يا إخواننا، والله كلما وقفت على مواطن الضعف في نفسك كلما استرحت وأرحت غيرك ودعك من ثناء الناس عليك. ما يعرفون منك إلا طول اللحية وبيض شعرها وحسن السمت، أما بقية ذلك لا يعرفون عنك شيء. فلا تصدق كل ما يقال فيك من مدح، وصم آذانك لمن يمدحك، وبحلق وافتح آذانك لمن ينقضك، بهذا تسلم وتغنم. طيب، يقول: فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاة، وهم أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال، حتى يتطاولون في البنيان، فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا. فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس، سواء كان ملكه عاما أو خاصا في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقه، بل يستأثر عليهم بما استولى عليهم من المال. فقال بعض السلف: لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. وإذا كان مع هذا جاهلا جافيا فسد بذلك الدين، لأنه لا يكون له همة في إصلاح الدين الناس ولا تعليمه، بل همته في جباية المال واكتنازه، ولا يبالي بما فسد من دين الناس ولا بمن ضاع من أهل حدثه. وهذا الأمر هو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الإمام الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر منهم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله، يخبط في ماله لا يصل فيه رحمة ولا يتق فيه ربه ولا يعرف حق الله فيه. وهذا كثير هداهم الله، يخبط في ماله، ليه؟ جهل، لا يعرف شيئا. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها. وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال، فصدق الكاذب وكذب الصادق وأؤتمن الخائن وخون الأمين وتكلم الجاهل وسكت العالم أو عدم بالكلية، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. قل بالك كويس، يرفع العلم ولابد يأتي خلفه إيه؟ يظهر الجهل لازم. أما في علم ما فيش جهل، لأنهم الاثنين إيه؟ يعني إيه؟ لا يجتمعان. وأخبر أنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمن وانعكاس الأمور. وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار، اكتب جنبها كده، وأن يخزن العمل ويفتح القول، وأن يخزن العمل ويفتح القول ويقرأ في القوم بالمثنى، وأن يخزن العمل ويفتح القول ويقرأ في القوم بالمثنى، بالمثنات، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها، ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المثنات؟ وما المثنات؟ في حاجة؟ الحديث الإمام الحاكم وقف على هذه الرواية فقط، والرواية الزيادة أمليها عليكم من باب الفائدة. ليس فيهم من يغيرها ولا من ينكرها. قالوا: وما المثنات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتب غير كتاب الله، كتب غير كتاب الله. وهذا هو الذي يقع في مصرنا من كتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، هذه الذي أفسدت عقيدة المسلمين في المؤسسة الرسمية، وإلى الله المشتكى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: يتطاولون في البنيان، دليل على ذم التباهي والتفاخر، وخصوصا بالتطاول في البنيان. ولم يكن إطالة البناء معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل كان بنيانهم قصيرا بقدر الحاجة. وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. وخرج أبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه لفلان رجل من الأنصار. فجاء صاحبها فسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعرض عنه فعلى ذلك مرارا فهدمها الرجل. وخرجه الطبراني من وجه آخر عن أنس أيضا وعنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بناء، وأشار بيده هكذا على رأسه، أكثر من هذا فهو وبال على صاحبه. وقال حريث بن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وروي عن عمر أنه كتب: لا تطيلوا بناءكم فإنه شر أيامكم. وقال يزيد بن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان: ألا نبني لك مسكنا يا عبد الله؟ قال: لما؟ لتجعلني ملكا؟ قال: لا، ولكن نبني لك بيتا من قصب ونسقفه بالبواري، إذا قمت كاد أن يصيب رأسك، وإذا نمت كاد أن يمس طرفيه. قال: كأنك كنت في نفسي. وعن عمار بن أبي عمار قال: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي يا أفسق الفاسقين، إلى غير ذلك. إلى أين؟ خرجه ابن أبي الدنيا. وقال يعقوب بن شيبة في مسنده: بلغني عن أبي عائشة حدثنا ابن أبي شميلة قال: نزل المسلمون حول المسجد، يعني بالبصرة، في أهبية الشعر، ففشى فيهم السرق، فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في اليراع فبنوا بالقصب، ففشى فيهم الحريق فكتبوا إلى عمر فأذن لهم في المدري، ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من سبعة أذرع، وقال: إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة: وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب، قال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل من من صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه من لبن خير من من صلى فيه وهو من أعدو. وخرج ابن ماجه من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ومن حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال ابنه: عريشا كعريش موسى. قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف. حاصل الأمر من هذه النصوص يا أخواننا وغيرها أن التطاول في البنيان من غير فائدة محرم ولا يجوز. أما ما يفعله الناس اليوم من بناء أدوار متكررة وفي كل دور يقطن رجل، فهذا لا بأس فيه باتفاق أهل العلم. أما أن يرفع البنيان، مثلا يجلس في دار ويجعل سقفها خمسة أمتار أو أربعة أمتار دون أي فائدة، ليس لمصنع ولا لغير هذا، فلا شك أن هذا من المنهي عنه في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد وفقنا بفضل الله عز وجل إلى الانتهاء من الحديث الثاني، ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في الحديث الثالث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا هذه النعمة وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.